مرحبتين، أهلا وسهلا بكم في بودكاست قفير. في فصل الصيف، طبعا فصل الصيف بالنسبة لي شبه الجزيرة العربية فصل يعني مرتبط بالقسوة، مرتبط بكثير من المشاعر ربما أغلبها سلبية. لذلك بنحاول في هذه الحلقة أن نغوص أكثر في تأثيرات الطقس على صحتنا النفسية، وكيف ممكن نتعامل معها، وكيف ممكن المؤسسات تتعامل معها. كل هذا وأكثر مع الدكتور حمد السناوي في هذه الحلقة من بودكاست قفير. نذكركم بإمكانكم التواصل مع فريق بودكاست قفير لاقتراح ضيوف لحلقاتنا القادمة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. يا مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور حمد، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتنا.
الله يخليك وشكرا جزيلا على الاستضافة.
إن شاء الله ما كان كثير حار الجو وانت جاي.
والله تبي الصراحة حر كثير يعني في الصيف، وسبحان الله يعني جزء من الأجواء الصيفية يعني.
زين، هذا احنا سألناك كيف حالك انت. نعم. احنا نبغى نعرف كيف حالنا احنا نفسيا.
نعم.
مع التغيرات في الطقس والتغيرات المواسم وما بين المواسم، كيف احوالنا نفسيا مع هذه التغيرات؟
نعم، طبعا مثل ما تطرقت في الموضوع ان الشخص شيء طبيعي انه يتاثر بالعوامل الخارجيه. اذا جينا بالتحديد للحاله النفسيه او لتعريف الحاله النفسيه، معظم الاشخاص يعتبروا الحاله عباره عن مرض، مثل يقول لك فلان جات الحالة ولا فلان عنده حالة. بس المعنى أو التفسير الصحي هو مجموعة المشاعر والأحاسيس اللي نحن نحس بيها واللي ممكن تنظم سلوكنا خلال تلك اللحظة. يعني مثل إحنا لما نلتقي وتسلم على شخص قل له كيف حالك، فنحن بحكم نحن مسلمين نقول لك الحمد لله، بس بحكم قربك وعلاقته معك ممكن يحكي لك أفضل، بيقول لك مثلا أنا متضايق، أنا مبسوط إن حصل شيء إيجابي في حياتي. ولكن الموضوع هذا يبغى له نوع من القالب الاجتماعي، إن الأشخاص يحسوا بنوع من طبعا شيء ما طبيعي يعتبر إذا انتقلت لك كيف حالك ولا دخلت أشكي همومي مثلا ولا صح خارج صح المعتاد يعني. صحيح. فأنا أسألك الحين سالم كيف حالك؟
الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. نعم. حالي واجد ممتاز إنه أسمعك وأسمع منك. لكن دكتور نريد نعرف، خلينا نرجع في حياة الإنسان إلى نشأته.
نعم.
هل نشأة الإنسان في فصول معينة لها علاقة بقدراته النفسية ويعني التنبؤ بسلوكه بناء على الموسم اللي ولد فيه؟
هو ما بالتحديد الموسم الذي ولد فيه، ولكن البيئة بشكل عام. يعني إذا لاحظنا مثلا الأشخاص اللي يسكنوا على الشواطئ المناطق البحرية، شخصيات بتكون أكثر مرحة، يكونوا أكثر قابلية أنهم يكونوا يتعرفوا على الآخرين. يمكن إذا تشوف أي منطقة ساحلية في السلطنة، إذا تقارن مثلا بالأشخاص اللي يجوا من مناطق جبلية أو من داخل السلطنة، تحس فيه في بعض الفروقات الفردية. طبعا البيئة لها دور في الموضوع. ربما بعض التفسيرات أن الأشخاص اللي عايشين على السواحل متعودين ان في سفن تيجي معاهم، يجوا ناس تجار البحار اللي يجوا ينقلوا ثقافه مختلفه، فبحكم البيئه انت تعودت فيها ان الناس شويه متعودين على اكثر منفتحين على تقبل اراء الاخر. بينما تجد الاشخاص اللي يعيشوا في مناطق داخليه، مناطق محصوره بالجبال، شويه يكون عندهم اكثر تحفظ من قضيه انهم ما ينفتحوا على الاخرين. فطبيعه المنطقه اللي الشخص يعيش فيها تشكل جزء من شخصيته وسلوكه. إذا جينا نكمل إجابة السؤال الأول، يمكن احنا ما أسهبنا فيه إن قضية الـ الأجواء اللي نعيش فيها. يمكن في بعض المناطق الباردة تحس الأشخاص شوية، ممكن أشخاص يقولوا هذول باردين من ناحية تعبير عن مشاعر، من ناحية علاقاتهم أو تماسكهم مع بعض، بينما الناس اللي في المناطق الحارة ممكن تعودين على الانفتاح أكثر. إذا جئنا إلى الصيف بالتحديد، في دراسات تشير أن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على نفسية الأشخاص. الأشخاص يكونوا أكثر ميلا للعنف. تحس مثلا الشخص منتصف النهار بدرجة حرارة مرتفعة يسوق في زحمة، فتحس ما في بارض بالمصطلح العماني يعني. لذلك تحس أحيانا واحد ممكن يتعارك على أساس أنه واحد دخل قدامه أو صار في حادث سيارة بسيط، فالجو ممكن يؤثر على سلوك الشخص. وفي دراسة مختبرية حطوا أشخاص في غرفة ورفعوا درجة حرارة قاصدين، فلاحظوا أن الأشخاص هذول صاروا أكثر عصبيين، صار التعاون بينهم أقل من المعتاد. وهذا يمكن ملاحظ أن في بعض الأعمال التي تتطلب الأشخاص يشتغلوا في أجواء حارة، سواء في خارج في الشمس تقريبا، شوية علاقتهم مع بعض ما يكون فيها ذاك التعاون ذاك الود يعني. ده بمعنى صحيح أن درجة حرارة تؤثر بشكل مباشر على سلوك الشخص.
كيف يقدر الإنسان طيب يميز في هذه الحالة أنه عدوانيته في هذا المثال نعم. هو بسبب الطقس؟
نعم، هو إحنا ما نقول ما السبب الطقس لوحده، ولكن في عوامل أخرى. يعني في بعض التقارير تشير أن الأشخاص اللي يعيشوا في مناطق الحرارة مرتفعة وفيها اكتظاظ سكاني وفيها مشاكل اقتصادية وفيها بطالة وفيها فقر، كل هذه العوامل مشتركة. فلا نقول أن يعني مثل نقول الدرجة الحرارة الوحدة هو العامل، ولكن تعمل مع ظروف أخرى. يعني تجد في بعض الحالات إذا أنت عايش في بيئة ممكن توفر لك البديل، ممكن ترتب جدولك أنك تشتغل في منطقة فيها تكييف، فبالتالي ممكن أنت تتجاوز مع الأشياء هذه.
طيب، هذه ارتفاع درجات الحرارة، إيش عن الأجواء الماطرة مثلا، الأجواء الباردة، الأجواء اللي أحيانا عاصير تكون مرتبطة بفصول معينة؟
نعم، بالنسبة للأجواء الماطرة، الأجواء اللي فيها نوع من الاسترخاء، طبعا في ممكن الحين مثل على يوتيوب ممكن تحصل تطبيقات أو برامج فيها استرخاء، برامج استرخاء مع صوت الطبيعة. ففي بعض الأصوات ممكن تربطها في نوع من الاسترخاء، مثلا صوت البحر على سبيل المثال، أو صوت الغابة، أو صوت المطر الخفيف. لذلك تم تصميم هذه الأصوات ضمن تطبيقات الاسترخاء أو الوعي والإدراك اللي ممكن الأشخاص يعني يمارسوها كنوع من التعامل مع الضغوطات. يعني الواحد يعمل حال نفسه جلسة استرخاء، سواء استرخاء ذهني أو مسألة أنك أنت تمارين التنفس مع تخلق جو طبيعة حوالينك. في بعض الأشخاص اللي يحبوا الموسيقى ربما في فروقات من ناحية يعني الحكم الموسيقى حلال أو حرام، ولكن أيضا في بعض الأشخاص قد يجدوا الموسيقى الخفيفة ممكن تساعدهم على استرخاء. وفي بعض الدول حتى يمكن منعوا هذا النظام، بس في بعض الدول في بعض الجراحين يحبوا يعملوا عمليات وفي صوت موسيقى في الخلفية، لأن هذا يعطيهم فرصة للاسترخاء. فأصوات الطبيعة اللي هي ممزوجة بنوع من الفرح والاسترخاء، لكن إذا صار مسألة فيها رعد وبرق وأعاصير في بعض الأشخاص يربطوا، خاصة إذا كان شخص تعرض لحادث معين. يمكن تتذكروا جونا، أعصار جونا اللي حصل عام 2007. في بعض الأشخاص تعرضوا لكوارث حقيقية، خسروا بيوتهم، خسروا أملاكهم، خسروا أهليهم. وأذكر من ضمن الحالات اللي مرت علي، في أحد الأشخاص صار عنده نوع ما يسمى باضطراب ما بعد الصدمة، يعني صار لما يشوف أي مطر خفيف يرتعب، أو حتى سحاب يرتعب بطريقة مبالغ فيها، يعني حتى أنه يطلب من أولاده يدخلوا داخل البيت ويحس بنوع من التوتر، ربما لأن الأجواء هذه تذكره بالكوارث أو العاصفة اللي حصلت. نفس الشيء بالنسبة للأشخاص اللي تعرضوا لأعصار تسونامي أو أعصار كاترين اللي حصل في أمريكا تقريبا عام 2005، والدمار اللي حصل. ففي بعض الأشخاص مثل ما نقول ذاكرتهم سجلت الأجواء هذه، فأصبح بالنسبة لهم يشكل مصدر رعب، إن أنا أخاف أني أنا أفقد الإحساس بالأمان وأرجع لهذه الأجواء المخيفة. يعني
طيب، على طاري المطر، وأنت تتكلم كنت عن المطر على أنه يعني وسيلة
للاسترخاء
نعم. هل دائما المطر هو هذه رمزيته؟
أنا ذكرت المطر الخفيف وليس الأعاصير والبروق. أيوة، وهذه تطبيقات أو البرامج مثبتة علميا أنها تساعد على الاسترخاء، خاصة أن إحنا الدول اللي المطر يعتبر فيها شيء شبه نادر. لذلك ذكر أيام فترة الدراسة في بريطانيا، أنا في البداية كنت مستغرب كيف الناس يتذمروا من المطر، لكن سبحان الله بعد أول شهر تحس طبيعة المطر اللي ينزل عليها، والمطر اللي هم يسميه كأنه دلو من الماء أو دلال من الماء تنصب يعني، وبالتالي ممكن يكون مطر مستمر، مطر
مرتبط ب يعني جو كئيب
الليل الطويل، الظلام، الإحساس، يمكن إحساس بالوحدة ساعتها، لأن في البداية رحت الوحدة بدون الأسرة. فممكن هذا الشيء يخلق لك، هو الفكرة أن ما العنصر الوحدة، ولكن أيضا تجاربك السابقة لها دور في الموضوع.
هل العلاقة أيضا بالارتباطات، يعني تجربتك أنت الشخصية هذه ارتباطها بأنك أنت وحدك وأنه الليل طويل؟
ربما في البداية نعم. أنت الحين لما ذكرت الليل الطويل والكآبة بدأت ذاكرتي تنتعش مع، يمكن سبحان ذاكرة المشاعر أيضا لها دور في الموضوع. ففي البدايات كان هذا، خاصة أن لما أول مرة وصلت كان على بدايات الشتاء، فكان بالفعل مثل ما يعني معروف أن الليل لندن الكئيب، الشتاء الماطر المستمر والبرد والأشياء هذه.
طيب، إيش هي الصفات المشتركة عند الناس في الفصول هذه؟ خلينا نأخذها فصل فصل. إيش هي السلوكيات المشتركة بين الناس اللي لو قلنا أنه ذكرت أنت مسألة العدوانية. نعم. هل هناك صفات أخرى مشتركة؟
طبعا إذا جينا لوقت الأوقات سنة مثلا الوقت الربيع، يمكن المناطق اللي فيها الفصول أربعة واضحة مثل أجواء الدول الخليجية اللي هي حر حر جدا، تنزل في بعض المناطق اللي فيها تنوع، الأشخاص يحسوا بنوع من الاحتفال بالربيع. يعني تحس انك انت تخلصت تدريجيا من الليل الطويل، اصبح النهار اطول، اصبح عندك فرصه انك انت تستمتع خارج ساعات العمل، الارض تخضر والازهار والاجواء اللي هذه، حتى تحس ان في تحس في حماس في الجو يعني. وبعدين تدريجيا في خاصه في الوقت الحاضر في تقارير تشير الى ارتفاع درجات حراره في اوروبا، فلما تكون في اوروبا او في البلدان اللي فيها مثلا الصيف يكون شويه فيها المدن غير مستعدة للتقلبات المناخية بحكم أن المنازل القديمة تجد أن ما في تكييف، فبالتالي وأيضا الاكتظاظ في المدن الكبيرة، فبالتالي قسوة الشتاء تكون أكثر بالنسبة لهم. في بعض الأشخاص يحسون أنهم نوع من التوتر من الصعوبة، تجد أيضا الأجواء اللي معظم الأشخاص حسب بالنسبة لهم الصيف وقت السفر، فهم يسافروا المناطق شوية أدفى أو شوية يعني فيها نوع من التنوع. نفس الشيء حاصل في دول الخليج الحين، أصبحت ظاهرة السفر شيء أساسي من منظومة الاجتماعية بحكم أنك أنت أول ما تطلع إجازك لحد سألك والله وين بتسافر ولا وين رحت، فصارت المقارنات شيء متوقع، غير عن وسائل التواصل الاجتماعي والأشخاص اللي عرضوا صورهم سواء في صلالة أو في أوروبا، فصار أصبح جزء من الهيكلة الاجتماعية للأشخاص اللي يحبوا يشاركوا الآخرين فيها يعني.
طيب إيش عن الاختلاف ما بين الفصول أو التنقل ما بين الفصول، هل هذه أثر على صحتنا النفسية؟
بالفعل أثر على الصحة النفسية، ومثل ما ذكرنا يعني في بعض المدن اللي يكون الشتاء فيها قارص يكون فيها نوع من النهار يبدأ متأخر، يعني في بعض الدول اللي قريبة من القطب الشمالي حتى في بعض منهم ممكن الشتاء يستمر أو ليل يستمر 6 شهور، فبالتالي الواحد يريد لازم يضبط ساعة البيولوجية أنه هو ينام في الظلام ويصحى في الظلام، بينما في بعض الدول أيضا يستمر النهار 6 أشهر الشمس طالعة موجودة في الخارج، ولكن المفروض أنت تضبط نفسك أنك أنت تنام في هذه الفترة، وهو ما تقدر تقول نهار لأن المؤشرات اللي ضبط الليل والنهار مختلفة نوعا ما، لأن الشمس تكون موجودة بس أنت لازم تنظم وقتك أنك أنت تأكل وقت معين، تذهب إلى النوم في ساعة معينة أو تذهب إلى الدوام في ساعة معينة.
إذن هذا 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 النوع من الأجواء خلنا نقول الشديدة اللي ممكن نتكلم عن يعني أماكن يمكن محدودة في العالم، ولكن يمكن هي تأثر على صحتنا النفسية والساعة البيولوجية تحديدا مسألة الخمول والنشاط.
لذلك تجد أن في بعض الأشخاص أن الشتاء يدعو إلى الناس يحبوا يناموا فترة أطول بسبب الدفء، وفي نوع من اللجوء أنه والله أنا ما أريد أطلع في الجو البارد، فبالتالي تجد في بعض الأحيان بعض الأشخاص يجدوا صعوبة أنهم يستيقظوا مبكرا ويبدأوا يومهم أيضا. بالنسبة للصيف طبعا بحكم أن الاختلاف الأوقات الشمس تشرق بدري، فحتى العادات اليومية تتغير، يعني في بعض الأشخاص ممكن يضبطوا جدولهم في وقت الشتاء يصحى صلاة الفجر ويكمل حكم أن شروق الشمس يتأخر. بالتالي شيء طبيعي أن الشخص يضبط جدوله أو ساعة البيولوجية تكون فيها استجابة للمؤشرات الحيوية الخارجية، مثلا موعد شروق الشمس، موعد الغروب وهكذا.
لطيف. في ناس تحب الصيف، في ناس تحب الشتاء. هو يعتمد يعني صيفنا ولا يعني صيف الخليج مثلا غير عن صيف أوروبا على سبيل المثال. في ناس تحب المطر، في ناس يعني تشعر أن المطر مرتبط ب يعني ارتباطات كئيبة. إيش علاقة مواقفنا تجاه هذه الفصول إن صح التعبير، أو هذا الجو، هذا الطقس بصحتنا النفسية؟
مثل ما ذكرت يعني يتفاوت الأشخاص في طريقة ارتياحهم لأجواء معينة، ويمكن الشخص يكون نوعا ما متحيز، ربما يكون الشتاء بالنسبة له يمثل الزكام والأمراض المعدية والاعتلالات الصحة، ويمكن في بعض المناطق يكون البرد الشديد، الشخص ما يقدر يمارس نشاطات اللي هو متحمس يعملها، السباحة مثلا أو قيادة العجلة في الخارج، فبالتالي يمكن هو يحكي هذه التجربة. بس معظم الأشخاص لما يعيشوا الصيف الحقيقي اللي احنا عايشينه في سلطنة ربما يتمنوا ان الشتاء يطول أكثر يعني. فأحيانا حكم الأشخاص لفترة زمنية من السنة تكون محكوم بنوع من احنا نسميه التحيز، بحكم انك انت يعني اتخاذك لقرار معين يكون مبني لبعض الأفكار الشخصية اللي ما تكون تمثل الواقع يعني.
بس بارك ما جاوبت على مسألة يعني انحيازنا هذا.
نعم.
هل له علاقة بصحتنا النفسية؟
بالفعل احنا مثل نرجع نقول ان في بعض الظروف الأجواء المناخية تأثر على المزاج، شيء طبيعي عند الأشخاص مثلا يحسوا أكثر ابتهاج لما يكون الشمس مشرقة والهواء يعني بارد والأجواء مثل ما تقول مثالية، ما انها حر كثير ولا انها برد كثير يعني. فهذا الجو يعطيك فرصة انك انت تحتفل، تطلع في الخارج تمارس الرياضة وتلتقي بالأشخاص، او انك تجلس تطلع من الإطار الغرف والمكعبات والبنايات وهذه الأشياء، فيعطيك فرصة انك انت تنطلق، تحس انك انت عندك رغبة انك انت تكون خارج المنزل، تستمتع بالطبيعة، ممكن تمارس رياضات مختلفة. في بعض الأشخاص يحبوا رياضة الهايكينج، يروح يكتشفوا الجبال وهذه الأشياء. ففي بعض الحالات هذه نوع الرياضات تكون صعب ممارستها في الشتاء بحكم ان النهار يكون قصير، بحكم ان في بعض المناطق الجبليه يكون الاجواء بارده جدا، وبالتالي انت لازم تلبس ملابس ثقيله وكل هذا ممكن يعيق حركتك يعني.
لطيف. طيب دكتور، من هم اكثر المتضررين من تاثير النفسي للطقس؟ احنا نتكلم عن خلينا نقول اذا بنتكلم عن المرضى نفسيين.
نعم.
او المرضى اصحاب يعني الامراض العضويه.
نعم.
وغيرها.
نعم.
من هم أكثر المتضررين؟
طبعاً الشخص اللي عنده أمراض نفسية وبتأثر على جدول حياته، على أداء الاجتماعي وأداء الوظيفي، يكون أكثر عرضة لأي تغيرات.
مثل إيش؟
يعني في بعض الحالات المرضى اللي عندهم ثنائي القطب، في بعض الملاحظات تشير أن في بعض الأشخاص تجيهم نوبات تقلبات المزاج خلال فترات معينة من السنة. حتى الأهل يقول لك إحنا لاحظنا مثلاً بعد رمضان على سبيل المثال أو في الصيف، رغم أن ما في دراسات عميقة على مثلا المجتمع العماني بالتحديد يوضح أي نوع من هذه الأشياء. في بعض الأشخاص أو زمان كان في دراسة في فكرة أن لما يكون يكتمل القمر في بعض الأشخاص يكون ميلهم للعنف أكثر، أو أن يكون في جرائم أكثر، ولكن في تفسير آخر قد يكون أكثر مثل ما نقول إقناعاً، بحكم أنه في بعض الدول لما يكون القمر منير الأشخاص ممكن في بعض الدول يطلعوا يتمشوا برا، وبالتالي يكونوا أكثر عرضة للنحد مثلاً، خاصة المناطق اللي يكثر فيها الجرائم والأشياء. فما هو القمر بحكم أنه هو يخلي الناس عنيفين، ولكن يوفر البيئة اللي هي ممكن تعمل هذا الشيء يعني.
الاكتئاب مثلاً.
نعم. الأشخاص الاكتئاب على سبيل المثال يحسوا بحزن عميق. الحزن هذا ممكن يأثر على طريقة التعامل مع الآخرين، يحسوا بسوداوية، يحسوا أنه ما في شيء فرح في حياتهم. فحتى في بعض الحالات تحس أن الأوقات اللي يكون فيها الليل طويل، الأوقات البرد، يحس الشخص بالعزلة أكثر، خاصة لما يجد نفسه أنه هو عايش لوحده، بينما الأشخاص الآخرين على الأقل عندهم نوع من السند الاجتماعي، يتلاقوا مع أصحابهم، يتلاقوا مع أهلهم، ممكن يسلوهم. بس الليل الطويل هذا يكون مؤلم، خاصة للأشخاص لما يعانوا من الأرق، وبالتالي اضطرابات النوم أيضا ترتبط بوقت السنة وبالأشخاص أيام الوقت الحر الشديد في ظل غياب التكييف، أو في المناطق اللي تقطع فيها الكهرباء كثير يجد أنهم صعوبة أنهم يناموا نوم عميق مريح في الفترة المسائية.
الهوس
أيضا ممكن يختلف بحسب اختلاف العادات الاجتماعية واختلاف الأجواء واختلافات درجة الحرارة أيضا.
لطيف. تكلمت عن العادات الاجتماعية.
نعم.
هل لها تأثير في هذه المسألة؟
هو شيء طبيعي أن الروتين اليومي يأثر على مزاج الشخص. يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نحاول ننصح فيها للحصول على صحة نفسية جيدة أن الشخص ينضبط في يكون اعتدال في كل شيء، تكون ساعات النوم معتدلة، تكون ساعات النوم بالليل، وحكم يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فعلميا الليل النوم بالليل أكثر صحة للأشخاص من النوم بالنهار، لأن في الجسم توجد غدة تقوم بإفراز الميلاتونين وهو المسؤول عن تنظيم النوم، وهذه الغدة يعني تتأثر بوجود ضوء الشمس. لذلك في بعض الأشخاص تحس أنه إذا طبيعة عمله أنه هو يعمل مناوبات يجد صعوبة في ضبط نومه، يعني خاصة أنه في بعض نظام المناوبات اللي يكون بسرعة يتكرر، يعني كل يومين الجسم ما يقدر يتعود على فترة معينة.
ممتاز. طيب بعد كل هذا كيف ممكن نعتني بصحتنا النفسية مع كل هذه يعني الفصول اللي نمر فيها؟
نعم، أول شيء هو الوعي بشكل أساسي، إن احنا نعرف إن وإيش الأشياء اللي ممكن تأثر على صحتنا النفسية، يعني من ضمنها الأجواء أو اختلاف في الأجواء خلال السنة. أيضا قضية مثل ذكرنا تنظيم النوم بحيث أن النوم يكون بالليل، تفادي المنبهات. في بعض الأشخاص المنبهات بالنسبة لهم قد تكون استخدام الهاتف لوقت متأخر بالليل، ممكن تعمل نوع من الدردشة مع شخص في جزء آخر من العالم مع فروقات الزمنية. في بعض الأشخاص اللي عندهم حب شوية مبالغ فيه في قضية ألعاب الفيديو جيمز ممكن ينساقوا، إن الشخص هذا ممكن ينسى نفسه ويندمج مع اللعبة بحيث إنه هو ما ينتبه لي. قضية الاعتدال في تناول الطعام، أيضا في بعض الأشخاص العادات الغذائية ممكن تتأثر بالأجواء. في بعض الأشخاص أيام الصيف والتجمعات تحس إنه أكثر احتمالية أنه هو يأكل بعض المشروبات، بعض المأكولات اللي ممكن تساعد على التبريد مثل الآيس كريم والعصائر والمشروبات الغازية. وأيضا الإسراف فيها ممكن يؤدي إلى زيادة ملحوظة بالوزن بحكم أنها تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية. في الشتاء أيضا في بعض الوجبات مرتبطة بجو الشتاء مثل الشوكولات الساخن على سبيل المثال، أو الشربة اللي فيها نوع من الدفء وفيها نوع من الحميمية اللي تيجي مع الشتاء. فالاعتدال في النوم، الاعتدال في تناول الطعام، ممارسة الرياضة بقدر الإمكان. يعني نحن كثير نتحجز بحكم أن احنا جدول اليومنا ما يسمح، والله احنا مضغوطين في العمل، فممكن الواحد يضبط نفسه على الأقل 3 مرات في الأسبوع يكون يحصل على، لأننا أعتبر هذا نوع من الاستثمار في صحتك. في بعض الأشخاص لما يوصلوا لمرحلة عمرية معينة يبدأوا يشعروا بالإرهاق والتعب الجسدي، ومن الملاحظ أن زيادة عدد الأشخاص اللي يعانوا من السمنة ملحوظ في الوطن العربي بشكل خاص بحكم نمط الحياة، بحكم توفر المواد الغذائية، الوجبات السريعة اللذيذة ولكن بالمقابل غير صحية، وأيضا الوجبات اللي تجيلك وانت جالس في بيتكم، يعني تشتغل على التليفون على الكمبيوتر أو تشاهد تلفزيون، كبسة زر على تطبيق معين وتجيلك الوجبة اللي تشبعك نفسيا، انت ما بذلت المجهود هذاك اللي تحرق السعرات الحرارية. فالانتباه لهذه الأشياء أيضا.
لطيف جدا، ممتاز. أنت تكلمت عن مسألة الهاتف. نعم. وأنه قد يكون لبعض الأشخاص منبه.
نعم.
التقنية والعالم الافتراضي.
نعم.
هل ممكن أنهم يقدموا حلول لمسألة للتقليل من هذه التأثيرات النفسية في للطقس؟
أوكي. بالنسبة للتقنيات الجديدة موجودة، بس تعتمد على الشخص كيف إنه هو يبذل مجهود إنه هو يرتب. بالعكس الوارد في الشيء إن التطبيقات والبرامج تدعو إلى إغواء الشخص للمزيد. إذا لاحظت أنت مثلا على سبيل المثال أول ما تبدأ تدخل في تطبيق معين تجيلك إشعارات، تجيلك دعايات، تجيلك أشياء أخرى. فالأصل في الشيء إنه ما ربما في عامل تجاري في الموضوع، يعني ربما تلاحظ إنك أنت إذا أحيانا تكون تناقش موضوع معين تخبر زميلك عن رحلة إلى منطقة معينة، بعدين تحس أن سبحان الله وكأن محرك البحث يتلصص أو يتجسس عليك، فتحس أنه يرسل لك دعاية عن المنطقة هذه وش الفنادق اللي ممكن تنزل فيها وين تستأجر سيارة. فالعملية يعني محبوكة بطريقة أنك تدعوك إلى الانغماس أكثر، فهنا يأتي دور الوعي الشخصي. في بعض الهواتف عندهم ما يسمى الرفاهية أو الرعاية النفسية في استخدام الهاتف، بمعنى أنه يعطيك ساعات معينة، يعني إذا تفعل التطبيق أو الخاصية هذه يخبرك والله أنت اليوم استهلكت هذه الساعة على هذه التطبيقات، أنت صاحب القرار. ممكن ضبطه بطريقة أنه يقول لك خلاص استهلكت أنت صح. تقريبا 3 ساعات على الواتساب هذا يكفيك. شخصيا جربته مرة واحدة وبعدين حسيت إن نوع من الكنترول أكثر من اللي الشخص ممكن يعني يرتاح فيه. فالأصل يعني الخلاصة في الموضوع إن التطبيقات هذه موجودة، ولكن أنت كشخص ممكن تتحكم في قضيتك، تصنع القرار اني انا اريد ارتب تعاملي مع العالم الافتراضي.
انت ذكرت فيما سبق مساله التطبيقات اللي تحط هذه الاصوات، اصوات المطر وغيرها، نعم. وانها تساهم في تهدئه الاسترخاء وغيره. ايش هو الاستخدام الامثل لمثل هذه التطبيقات؟
في بعض الاشخاص يعتبروها كجزء من يومهم، يعني في المسافات المساء بعد الانتهاء من العمل للعوده يكون لك وقتك الخاص بحيث انك تشغل التطبيق هذا عشان يساعدك في الاسترخاء. في بعض التطبيقات يجي معها صوت كنوع من الارشادات انك انت كيف تقوم باسترخاء عضلات الجسم تدريجيا، فانت تستمع الى صوت المعالج يتكلم، وفي في الخلف خلفيات اصوات الطبيعه. فالفكره انك انت مع الاستماع للاصوات هذه، مع معظم التطبيقات تقترح انك تغلق عينيك على اساس انك تدخل في منطقه الاحساس بالارتياح، تتخيل انك انت في المنطقه هذه اللي فيها غابه او شلالات او على شاطئ البحر. فهذه الاشياء اللي تخليك تساعدك على الاسترخاء. في بعض الاشخاص ممكن التطبيقات هذه تساعدهم على الاستغناء من استخدام المنومات. في بعض الاشخاص عندهم مشكله حقيقيه في مساله الارق، سواء بسبب انهم طبيعة حياتهم أو أنهم يساهموا ويتناولوا كمية مبالغ فيها من الكافيين. طبعا الدارج من الكافيين موجود في القهوة، ولكن أيضا موجود في الشاي وفي مشروبات الغازية. يمكن مشروب العماني المفضل للديو أكثر واحد في نسبة
والله
كافيين، لذلك تجد أن في بعض الأشخاص يجدوا صعوبة في التوقف عن استخدامه يعني.
طيب زين دكتور، نريد نتكلم عن مسألة الانتحار.
نعم.
هل هناك رابط علمي ما بين الطقس وما بين الانتحار؟
ربما ليس مباشر، يعني الانتحار مشكلة متعددة الجهات. يعني معظم الأشخاص يأتوا إلى قضية، معظم المنتحرين عندهم مشاكل نفسية. أيضا توجد في بعض الأشخاص يكون انتحار بسبب وصلوا لمرحلة أنهم ربما مشاكل نفسية بطريقة غير مباشرة، بحيث أن مثلا واحد عنده ضغوطات اجتماعية، ضغوطات اقتصادية. يمكن معظم الحالات اللي تحصل أو نسمع عنها عن انتحار الوافدين بالتحديد يكونوا عايشين ظروف صعبة، يعانوا من المشاكل المادية تدفعهم لدرجة أن الواحد يقدم على إنهاء حياته كنوع من اليأس. فربما المشاكل الاقتصادية تكون من ضمن العوامل اللي هي أدت للعامل النفسي أو الشعور بالكآبة، وبالتالي أدت إلى شخص أن ينهي حياته. في بعض الأشخاص عندهم إيذاء النفس المتكرر كنوع من الهروب أو التعامل غير صحي مع المشاكل اللي تواجههم أو ضغوطات الحياة المختلفة. فلان اختلف مع فلان أو اختلف مع أحد من أفراد الأسرة، فتجد أنه ممكن يتناول جرعة زائدة من الحبوب. في بعض الحالات مخيفة، خاصة أحد الحالات مرت علينا أن شاب علق نفسه في مروحة، ولكن سبحان الله المروحة ما كانت ثابتة فما استحملت الوزن فسقطت به، وبالتالي الله أنجاه يعني.
زين إيش طيب يعني ما وجد هناك رابط ما بين
بشكل مباشر؟ ربما ما في شيء علمي يثبت، ولكن مثل ما ذكرنا أن في عوامل مختلفة تهيئ للشخص أن ممكن يقدم على إنهاء حياته. فبالتالي قد يكون مثل ما ذكرنا الاكتئاب هي المحطة اللي كل شيء يمر عليه يعني. في بعض الحالات الشخص ممكن ينهي حياته عن طريق جرعة زائدة، هذا اللي يحصل عند المدمنين اللي توقفوا عن تناول المادة المخدرة، وبعدين لما يجي يأخذ مرة ثانية ما ينتبه أن الجسم يحتاج جرعات أقل، فبالتالي يستمر على الجرعة اللي كان عليها، وهذا يشكل نوع من الصدمة يعني. ففي بعض الحالات قد تكون، وفي حالة صعب ان احنا مثل ما تقول نقرر ان هذا الوفاة كانت قصد الشخص او انه عن طريق الخطأ يعني.
اوكي يعني. طيب ايش عن الجرائم؟ هل يؤثر الطقس على معدلات الجرائم؟
في من ضمن الاشياء ذكرنا ان ارتفاع نسبة الجرائم خلال الاجواء الحارة من ضمن الاشياء اللي تأتي، ان الاشخاص يحسوا بعدوانية، القدرة على التحكم بالدافعية، بالغرائز، بالتعامل مع الغضب، يكون شوية الشخص أكثر ميولاً اللي هو يكون يغضب أكثر. وممكن في بعض الأشخاص اللي هم تكون نزعة الغضب عندهم تتحول إلى العدوانية، ممكن يكونوا أكثر عدوانية في الأجواء الحارة.
طيب دكتور إيش عن حالات الطلاق وارتباطها بالطقس؟ هل لها علاقة؟
يمكن مثل ما ذكرنا بطريقة غير مباشرة، ربما يكون من ضمن الأشياء أو سلوك التهور أو سلوك اللي احنا نسميه عدواني، خاصة أن الطلاق هذا يؤدي إلى إنهاء العلاقة ما بين زوجين وتهدم في الأسرة. في بعض الحالات الأشخاص قد تكون عندهم تراكمات مشاكل من قبل، فبطريقة مباشرة ما أحس إن في إلى الآن لم يتبادر إلى قراءتي إن في دراسة علمية تشير إن الطلاق يكثر في مرحلة معينة من السنة. يمكن اللي سمعنا عن خلال فترة الجائحة بحكم الإغلاقات وبحكم التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي، زيادة حالات الطلاق كانت ربما سبب الناس ما كانوا طايقين بعض، خاصة في حكم المكان الأشخاص محصورين في بيئة سكنية ضيقة، ربما هذا يكون أكثر إلى دور في الموضوع. تصل في بعض الحالات الأشخاص لما يحسوا بإحباطات الحياة، ربما في بعض الأشخاص اللي مروا بالطلاق كانوا تعرضوا إلى إنهاء عقودهم، فصار في مشكلة اقتصادية، صار في نوع من الإحباطات، صار في نوع من تغيير روتينهم اليومي، فربما قد يكون هذا أكثر تفسيرا أو نفهمه ممكن طريقة أكثر من مجرد إنه شتاء أو صيف.
أوكي. إيش عن الاستقالات والتنقلات المهنية؟
ربما أيضا بطريقة غير مباشرة، يعني الاستقالات قد تكون بسبب أن الشخص غير مرتاح في بيئته في العمل اللي هو يقوم به، أو ربما أنه صار حصل على وظيفة أو خيارات في مكان آخر. ولكن الطقس بحد ذاته نفس الشيء، ما في شيء يربطه مباشرة.
إيش عن السمنة؟
السمنة يمكن نحن تطرقنا في قضية العادات الغذائية، في بعض الأشخاص تجد أن يوجد ما يسمى بالأكل العاطفي، يعني أنت تأكل ما عشان أنت جوعان، ولكن تأكل عشان تسد في داخلك فجوة عاطفية معينة، سواء بسبب الضجر، الملل، الإرهاق، الغضب، الحزن، ممكن أنت متوتر أو جاي من يعني قاضي يوم طويل في الدوام وعندك ضغوطات، فتلجأ إلى تتناول بعض أنواع الطعام اللي هي تحتوي نسبة كبيرة من السكريات بالتحديد، لأنها مربوطة بما يسمى بالسيروتونين أو تقوم بتحفيز هرمون السيروتونين، وهو من أحد هرمونات السعادة يعني. فبالتالي نجد أن الشوكولاتة، في بعض المشروبات الساخنة مثلا مرتبطة في بفصل معين من السنة، في بعض الشوربة اللي يعملوها من الشعير والحليب وبالعماني اسمها سخونة، يمكن شائع أكثر، تيجي كجو نوع من التخفيف حدة برودة الشتاء. في بعض الحالات أيضا تجد أن في بعض المثلجات ذكرنا الأيس كريم والأشياء الباردة يقدر تناولها أثناء فصل الصيف. يمكن السمنة في الشتاء قد تكون بسبب تناول سعرات حرارية، وأيضا يكون فيها نوع من الخمول، نوع من الكسل، ربما الأجواء لا تساعد على الخروج ممارسة الرياضة أو المشي، خاصة ساعات الصباح إذا كان واحد كان مرتب جدول أنه يمشي يمارس الرياضة في بداية اليوم قبل الذهاب إلى العمل أو الذهاب للدراسة، بالتالي بسبب يعني برودة الجو قد إنه يضطر أنه هو يتوقف عن ممارسة الرياضة، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الأوزان.
نظيف. زين، احنا تكلمنا عن العادات، لكن هناك في عادات خاصة مرتبطة بفصل الصيف.
نعم.
عندنا في عمان اللي هي قني الرطب.
نعم.
وما يتبعه من يعني عادات كثيرة.
نعم.
هل لهذه العادات وارتباطها بفصل الصيف أي تأثيرات نفسية؟
هو العادات هذه مثل ما كنا نتكلم قبل الهواء، أن في بعض الحالات الأشخاص يجدوا نوع من الألفة، نوع من التكاتف، خاصة لما يقوم بها كمجموعات. لكن في بعض الحالات إذا كان الشخص يعمل هذا كنوع من الروتين أو أنه يحس كأنه معاقب أو أنه كل الشغل طايح عليه، فهو في النهاية يعتمد على تجربة الشخص. الأصل في الشيء التجربة والنطاق اللي جالس تحصل فيه عملية جني الرطب، وفي بعض الأشخاص تعطيهم نوع من اللي تربطهم بالطبيعة، في بعض الأشخاص يحسوا أنه فرصة أن احنا نتلاقى، وفي نوع من التناول وجبات جماعية. ولكن إذا كان الشخص هذا يعمله بشكل متكرر والوحدة، قد تكون بالنسبة لهذا كان نوع من الأعباء وليس شيء إنه هو ممكن يستعمل يستمتع فيه.
ممتاز. خلينا نروح إلى المؤسسات. كيف يمكن المؤسسات أنها تستثمر في الطقس لتقويض الحياة؟
طبعا مثل إذا احنا ركزنا على فصل الصيف بالتحديد، في بعض المؤسسات طبيعة عملهم يتطلب أن العمال يعملوا خارج المباني في الحر، سواء نتكلم عن شركات البناء أو شركات النفط والغاز أو الأشياء، أي حد عمل يتطلب العمل خارج. أظن في قوانين تنظم ساعات العمل بحيث أنه يكون استراحة، بحيث أن الأشخاص لا يعملوا خارج الأجواء الحارة بعيدا عن الظل، تفاديا لأشخاص ممكن يصابوا بضربة الشمس، في بعض الأشخاص يحتاجوا يعني يصابوا بالجفاف بسبب الحرارة الشديدة. لذلك تنظيم ساعات العمل شيء أساسي، محاولة فهم نفسية الموظف بشكل عام، والاستثمار في الرفاهية النفسية. يعني إذا جينا للعلاقة التقليدية ما بين الموظف والمؤسسة، الموظف يعمل في المؤسسة، المؤسسة توفر له راتب، وبالتالي هو يبذل مجهود معين لتحقيق أهداف المؤسسة. ولكن الحين اللي يحصل إنه صار في نوع من الوعي، بحيث إن المؤسسة يجب أن تستثمر في هذا الفرد، يجب أن تكون جزء من مساعدة الوصول إلى نوع من الرفاهية النفسية. يعني ما مجرد أن تتكد وتوصل تسوي شغل معين وتروح بيتكم، فبالتالي كيف أنا ممكن، لأن العلاقة الصحية أو توفير البيئة الصحية النفسية المناسبة تساعد الشخص على أن يبدع، أيضا تقلل من احتمال إصابته بالأمراض وأخذ إجازة مرضية أو الاستقالات. في بعض الأشخاص يتركوا الوظيفة لأنهم يشعروا أن ما في نوع من العدالة، ما في نوع من استثمار فيه. يعني أنت جالس تكد حال المؤسسة لكن بالمقابل ما في نوع من التقدير، فتجد أن الشخص ينتقل. حتى في بعض الحالات حتى لو كان في فرق بسيط بالراتب، الشخص مستعد يتنازل عن بعض من الراتب لنوع من التقدير، نوع من الإحساس أن أنا جالس أهتم بصحة الشخص هذا الموظف عندي.
وهنا تكمن قيمة يعني الصحة النفسية، وأن الإنسان يكون فعلا مرتاح في وظيفة.
بالضبط، لأن في بعض الحالات يوجد ما يسمى الاحتراق الوظيفي، وهو نوع لما توصل مرحلة التوتر الشديد أو الضغط النفسي ربما بسبب الظروف العمل، الشخص يدخل في مرحلة الاحتراق اللي تتصف أنه صار عدم مبالاة، ما تفرق معه بالنسبة لك. يعني في ما يقولوا بالمصري خليها تولع، فنوع لا مبالاة، يحس أنه هو يفقد الثقة بنفسه، يحس أنه بالنسبة له علاقته بالعمل مجرد أكل عيش، فيسوي أقل شيء على أساس أنه، فما في نوع من الإبداع أو التطوير أو إحضار أفكار جديدة للوصول إلى رسالة أو تحقيق رسالة المؤسسة.
ممتاز، ممتاز جدا. إذا نفهم من كلامك أنه لا يوجد هناك دليل مباشر على أنه الطقس يسهم بشكل قوي ومؤثر في صحتنا النفسية، وإنما الموضوع مرتبط بتعاملنا إحنا مع اختلاف ال.
ومثل ما ذكرت أنا في بداية اللقاء، أن في دراسات تشير أن الشخص الحرارة الشديدة على سبيل المثال ممكن تؤدي إلى ظهور بعض العدوانية، بعض المشاعر الغضب، تقلل قدرة الشخص أنه هو يتحمل، أنه يصبر، أنه يهدي من نفسه. لكن هذه بحد ذاتها لا تجد إلى مرحلة أن لوحديها ممكن تشكل المرض نفسي.
يعني ما توصل إلى مرحلة أنه أنا ألوم الطقس
لأنه فيه يسبب. فإحنا مثلا إحنا لما نتكلم عن الأمراض النفسية نتكلم عن عوامل بيولوجية، عوامل نفسية، وعوامل اجتماعية. هذه مثل ما تقول في الحلقات الثلاثة اللي تكون عادة، يعني على سبيل المثال لما يجينا شخص الاستشارة نحاول نفهم وش اللي حصل عنده بحيث أنه ظهرت عند الأعراض. فلان مثلا يعاني من الاكتئاب، هل هذا السبب أنه هو مر بطفولة؟ لأن معظم الأشكال مشاكل نفسية أحيانا تكون مرتبطة بالعلاقات الطفولة، مراحل الطفولة. يعني هل هو يعاني الحين من ضغوطات اجتماعية؟ هل يعاني من مرض عصبي، مرض جسدي ممكن يزيد احتمال إصابة الاكتئاب؟ هل هو قدرته على التعامل أو الجانب النفسي بالنسبة له في شيء اسمها شاشة نفسية، أن الشخص ما يقدر يتعامل مع ضغوطات الحياة، يعني يحصل صدمة معينة يسقط ويجد صعوبة أنه هو يعني يقوم، أنه هو يستمر في مواجهة الحياة اليومية. فكل هذه العوامل تشتغل مع بعض بنسب مختلفة، لذلك صعب أن احنا نقول فقط العامل هذا هو السبب الوحيد في حدوث الحالة النفسية لهذا الشخص.
شكرا لك دكتور،
بارك الله فيك،
ما قصرت. المساحة لك إذا كان عندك أي إضافة على ما يعني أعطيتنا إياه في هذا الحوار.
الإضافة التقليدية أن لازم نهتم نحن بالصحة النفسية. للأسف الشديد في أشخاص مستعدين يدفعوا اشتراك في الجيم وهذا شيء جيد. في بعض الأشخاص يدفعوا اشتراك في الشركات أو المراكز التخسيس وهذا شيء لا بأس به، ولكن قليل تجد أن الشخص يقدر يستثمر في صحته النفسية، واللي ممكن في بعض الحالات ما يستلزم أو ما يأخذ منك أي يعني مجهود أو ما يستلزم أنك تصرف فلوس، بمجرد أنك أنت تكون عندك نوع من الوعي من الإدراك كيف أني أنا ممكن أحافظ على صحة النفسية، كيف أنا منسق علاقاتي مع الآخرين. أحيانا في بعض الأشخاص يلجأوا إلى هم يكونوا يعني يرضوا الجميع على حساب أنفسهم، وبالتالي نوع تحديد مثل ما أقول نوع من الحدود ما بين تعاملك مع الشخص الآخر، كيف أنا أحيط نفسي بالأشخاص الإيجابيين، كيف لأن الشخص السلبي ممكن يسوي لك مليون مشكلة إذا أنت رايح له عشان تحصل الحل، كيف أنا أتحرر من القيود اللي يكون أنا صنعتها لنفسي ربما بسبب تجارب السابقة، بسبب تأثير الآخرين، بسبب مقارنتي المستمر للآخرين. فباختصار الاستثمار في الصحة النفسية شيء أساسي وشيء نحن ممكن نزرعه في أطفالنا، والوقت ليس متأخر لأي حد أنه يبدأ يستثمر في صحة النفس.
حتى اللي يستثمر في الرياضة والصحة والهذا ترى استثمار
أكيد الصحة النفسية يعني
إذا يروح يعني
السليم في العقل السليم.
شكرا لك دكتور.
الله يحفظك.
شكرا لك. بارك الله فيك. وأنتم كذلك شكرا لكم على المتابعة. بكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نذكركم بضرورة الاشتراك في البودكاست حتى تصلكم حلقاتنا سواء على اليوتيوب أو على منصات البودكاست. لا تنسوا أيضا متابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي شبكة قاف، وأيضا تفاعلوا معنا هناك ومع كل الحلقات اللي تطرح في بودكاست قفير. إلا أن نلقاكم في حلقة قادمة. سلام.